بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وقعت غزوة أحد في يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، وكانت وقعة بدر قبلها في 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، فبينهما سنة وشهر. وقد نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين في بدر نصرا مؤزرا، برغم أنهم ما كانوا يمتلكون شيئا من أسباب النصر المادية، وامتن الله عز وجل عليهم وهو يتكلم عن غزوة أحد فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنزل عليهم في بدر ملائكة، ولم تنزل الملائكة بهذا القدر في غزوة من الغزوات، حتى أن العلماء اختلفوا هل نزلت الملائكة في أحد أم لا، وطائفة غفيرة منهم أن الملائكة لم تنزل في أحد على نحو ما سنذكره في سياق الغزوة إن شاء الله تعالى. وما بين غزوة بدر وما بين غزوة أحد حدثت مناوشات، لأن غزوة بدر كانت قاصمة الظهر للقرشيين، فقد ذهب أكابرهم حتى ترأس فيهم أبو سفيان، وما كان ينبغي له أن يترأس في هذا الوقت المبكر إلا لذهاب أكابرهم، وقد منوا بهزيمة ساحقة، والعرب لا يصبرون على الهوان ولا يرتضون الذل أبدا، هذا إذا كانوا عربا أقحاحا، أما إذا كانوا عربا من سلالة أعاجم كأمثالنا فقد يهون عليهم الهوان، أما العربي فلا يصبر أبدا، يتعرض لحد الغلاطم ولا يشتم، ولا يصبر على الشتم ولا التعيير، فكيف وقد منوا بهذه الهزيمة وهذا العار؟ لذلك حدثت مناوشات بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين. بدأت بإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع بعد غزوة بدر، وحدثت غزوة بني سليم وغزوة التويق وغزوة ذي أمر وغزوة بحران، كل هذه مناوشات ما بينهم وبين المسلمين، وقد امتلأوا غيظا، والغيظ هو وقود الحرب. لا تدخل أمة في حرب وهي حليمة تهزأ، بل لا بد أن يمتلئ صدرها غيظا من عدوها. هذا الغيظ هو وقود الحرب. وتأمل في قوله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الجنة لما قرروا منع حق المساكين كما كانت هي سنة والدهم، قال عز وجل: وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو شدة الغيظ، أي أنهم انطلقوا بهذا الغيظ الذي يملأ صدورهم، فقمن لأقوام الغيظ يملأ صدورهم أن يصلوا إلى ما يريدون. لذلك قلت لكم لما سئل الرئيس الإسرائيلي بن غوريون سنة 67، العرب يريدون السلام معكم، لماذا ترفضون السلام؟ الآن بتعرض خطط خارطة الطريق وغيرها من الوهم الذي لا آخر له، يقولون نسلم. حتى السعودية التي ليست من دول المواجهة والتي تمثل الإسلام بوجود الحرمين فيها تدخلت وعملت ورقة تغازل بها إسرائيل. الكلام ده اللي يفعله دول المواجهة ماشي، لكن ما دخل السعودية بهذا الأمر؟ وكان الرد على ورقة الأمير عبد الله في اليوم التالي أو الأسبوع اللي بعده إن إسرائيل اجتاحت جنين بالكامل وطول كرب، وكانت المجزرة التي ذهب ضحيتها 7000 مسلم. هو ده الرد العملي على ورقة السلام أو الاستسلام. لماذا يرفض شارون وغيره أن يدخل في سلام؟ لأن السلام يضيع أمة إسرائيل. معروف ان الحروب تزيد الخلافات. لو احنا شعب في عدة احزاب متناحرة متناثرة وبعدين هجم علينا عدو بننسى الخلافات. حتى لو كانت اسر متناحرة شب حريق في بيت واحد من هؤلاء الاسر، تجد خصوم هؤلاء الاسر من جملة الذين يطفئون النيران. في طبيعة الحروب وطبيعة المحن والابتلاءات أنها تزيد الخصومات. اليهود في دولة إسرائيل شتى، يهود غرب، يهود شرق، يهود الجنتين، لا رابط بينهم لا من قومية ولا من ولاء ولا من أي شيء. إذن لابد من وجود عدو، حتى لو لم يكن موجودا نوجده، لأن وجود العدو في حياتهم ضرورة لا يتخلوا عنها. إذا رحوا ريحوا يضيعوا، يبقى الحل اللي فيها. وبعدين تبدأ الحرب الإعلامية التي سنتكلم عنها، ونحن نتكلم عن الحرب الإعلامية التي سنكون مشاركون قبل غزوة أحد. فطبيعة الحرب وطبيعة المنتصر لابد أن يكون مغتاظة، يتضور على عدو. لذلك فهؤلاء لن يسلموا أبدا، إن أول ما يسلم ضاع. نحن أمة لها هوية، ونرتبط بأرض ولسان، وفوق كل ذلك بدين، وهو دين محترم لم يشبه شائبة. وما دخل فيه من شوائب من جهة السنة قام علماؤنا قيام المجاهدين وفصلوا وبينوا ووضعوا الوصول والضوابط التي لن تعرف أمة من الأمة. فأسباب النصر جميعا طوع يميننا، لكننا كما قلت قوم لهم خور ليس العدوات. قتلوا منا 7000 في جنين،
لو قال خلاص هذه يدي مد يدك للسلام نسينا قتلانا. العرب لم يكونوا كذلك، هزموا وضاعت سمعتهم في الجزيرة حتى وصلت الفضيحة خارج الجزيرة عند الحبشة وغيره، وهم لا يصبرون على الظلم، فبدأوا يعملوا المناوشات. وكان الظفر في هذه المناوشات للمسلمين حتى حدث أمر هيج حفيظتهم وعجل بقيام هذه الغزوة، ألا وهي سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه. المشركون كان لهم رحلة شهيرة إلى الشام في الصيف، ورحلة إلى الحبشة في الشتاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الشام سلكوا الطريق الغربية التي تحاذي البحر، ودخلوا الشام عن طريق الأردن. والشام القديمة قبل أن يقدمها الاستعمار هي أربع دول، هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هي دي بقعة الشام القديمة. فكانوا إذا أخذوا الطريق الغربية بحذاء البحر وصلوا إلى الشام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها سيطر على هذه الطريق الغربية، ووادعه كثير من أهل الساحل ودخلوا في الإسلام، فقاروا حراسا على هذا الطريق. فماذا تفعل قريش ورأس مالها وحياتها كامل في هذه الرحلة؟ اجتمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي ربيعة مع أشراف قريش ومع التجار الكرار ينظرون في هذه الأزمة. قطعوا علينا الطريق، إن سلكناها أخذوا أموالنا وقتلوا من في العير، فما هو الحل؟ ولا غناء عن هذه الرحلة إلى الشام. اضطروا ان هم يسلكوا السبيل الشرقية وهي طويلة جدا، تمر على نجد وبعدين يدخلوا العراق وبعدين يدخلوا الشام من جهة الغرب. طريق طويلة غير مسلوكة وايضا غير مأمونة، ولكن المضطر يركب اسنة الرماح. استأجروا رجلا خريفا ماهرا يقال له فراس بن حيان، أسلم طبعا بعد ذلك، ليدلهم على هذه الطريق. وظن القرشيون أن المسلمين لا يمكن أن تصل دوريات استطلاعهم إلى هذا المكان البعيد، وحق لهم ذلك. وما دار بخلد المسلمين يوما أن يسلك القرشيون هذا الطريق، لكن كما يقال إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ففي مجلس للشراب، شراب الخمر، كان يشرب سليط بن النعمان وكنانة ابن أبي الحقيق اليهودي ونعيم بن مسعود الثقفي، كانوا يشربون الخمر. فلعبت الخمر برأس نعيم بن مسعود فحكى الحكاية كلها وهو مقتول. تلو الحكاية كذا ونفق طريق الشرقية والكلام ده، وذكر الخطة كاملة. سليط بن النعمان التقطها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأرسل سرية من الأبطال أمر عليهم زيد بن حارثة، وانطلقوا إلى هذا المكان البعيد. وإذا كان أبو سفيان استطاع أن يفلت بالعير في بدر وأن يأخذ ساحل البحر وأن يهرب، فهذه المرة بوغت أبو سفيان مباغتة كاملة بهذه الدورية. يشربون الماء ويسقون الأنعام هجم عليهم زيد بن حارثة ومن معه من المسلمين، فر أبو سفيان وفر صفوان بن أمية وأثروا حراس العير، وكان من هؤلاء المأسورين فرات بن حيان، وغنموا بهذه الغزوة التي كانت قبل غزوة أحد بستة أشهر، غنموا 100,000 كان أغلبها من الفضة والآنية، فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى 4 أخماس للمجاهدين، وأخذ خمسا وضعه في بيت المال للمصلحة العامة. هذه الواقعة استشاق لها القرشيون غيظة، ده معناه الموت العاجل لقريش، لا رحلة الشتاء عارفين يعملوها ولا الصيف كمان، فلو بقوا في قريش محبوسين أكلوا رؤوس أموالهم، فلا بد حينئذ أن يدافعوا. بدأت قريش تفكر جديا في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة كبيرة لا تشبه السرايا ولا الغزوات السابقة التي كانت هي مناوشات على الحصير، فبدأوا يعدوا لهذه الغزوة إعدادا كاملا، فنظروا في ميزانية الحملة من أين يأتوا بها، فاتفق رأيهم على أن ترصد العير التي نجت للإنفاق على الغزوة، عير قريش التي نجت في بدر حبسوها وأخذوا الأموال من أربابها عنوة، وقالوا هذه الأموال وقف لننفق على غزو محمد في المدينة، وكانت هذه الأموال تقدر 50,000 دينار ذهبا، وهي تقدر اليوم بأكثر من 5 أو 6 ملايين جنيه، وهذا مبلغ خطير ما توفر لقريش في غزوة من الغزوات. ده المحور الأول الذي سلكوه. المحور الثاني تأليب القبائل الأخرى وفتح باب التطوع لمن يريد أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقتصر الحرب على قريش وحدها. وفعلا استطاعوا أن يجمعوا عدة مئات من هؤلاء الأحابيش الذين كانوا حول قريش. المحور الثالث وهو المهم هو المحور الإعلامي. المحور الإعلامي لابد أن يسبق الحل العسكري وأن يهيئ الناس لقبول تضحيات الحرب، كما حدث في وقتنا الراهن لما أراد الصليبيون الجدد أن يغزوا بلاد المسلمين، ماذا فعلوا بالنسبة للعراق؟ أثاروها حربا إعلامية. العراق خطر على العالم كله، العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، العراق عندها القنابل الجرثومية، العراق عندها رؤوس نووية، طبعا كل ده كذب وهم يعلمون أنه كذب. دولة محاصرة منذ 12 عاما لا يجدون لبن الأطفال، عاجزون عن توفير لبن الأطفال، عاجزون عن توفير الدواء الضروري. هل يستطيع مثل هذا المحاصر الذي يذهب البترول بتاعه كالتراب برنامج النفط مقابل الغذاء، تديني بترول اديك اكل، ولا يعطونهم ما يريدون، واخذوا البترول واخذوا الميزانيه. التفتيح العسكري ده متاهه، تنفق مليارات الدولارات لاجل ان تجدد سلاح الطيران مثلا، وحرك الطائره، الكلام ده معلومات قديمه، معلومات قديمة بتاعت 10-15 سنة للخلف. محرك الطائرة الميراج الفرنسية إصلاحه كان يتكلف 250,000,000 دولار ربع مليون دولار اصلاح محرك طائره ميراج فقط، فما ذلك الطائره التي يتجاوز سعرها 100,000,000 دولار طائره واحده، ودي طائره في سلاح فضلا عن بقيه الاسلحه. فالجيش بيذهب باغلب ميزانيه البلد، نفقاته هائله باهظه. فتخيل دوله محاصره من 12 سنه لا تجد الغذاء الضروري، اذا الطيران والدبابات والكلام ده صار خلقا وصاراها يعني طياره تطير في الهواء وخلاص، يبقى جسم طائر لكن ليس لها منا لا مناورات ولا حرب ولا تسبب قذيفه ولا الكلام ده. واعداؤنا طبعا يعرفون الحقيقه معرفه كامله، ومع ذلك هيجوا الدنيا تحت الضرر الشامل، وصار العراق ليس خطرا على امريكا وحدها انما صار خطرا على العالم كله، ولا بد من التخوف. وفضلوا ليل نهار ليل نهار يتكلموا على الحدوته دي. الجماهير في الاول غير مصدقه، لكن القاعده الاعلاميه اليهوديه تقول ما تكرر تقرر. قد تكون الفكره تافهه اول ما تسمعها تضحك منها وتبصق عليها، ولكن مع التكرار التفاهه تدور من كثر ما تكررت، مش لان لما تكررت صار لها قيمه، لا. انسان قد يسلم اول مره فيجد حرا بين جلده ولحمه، وبعدين يسلم مره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وعشره وعشرين لا يجد هذا الحر في المره العشرين مثلما كان يجده في اول مره. خلاص اصبح العالم مهيئ، ونعمل اجتماعات ونعمل تمثيليه صحيح وناخد العمليه جد، واجتماعات ومجلس امن يتفض ويتعاقد ويتعاون بعض ويتعاقد ومش عارف ايه، طب تقييم وجهات النظر، طب المندوب الثاني، طب مش عارف ايه، قضيه العالم كله شغل لمده شهرين بقضيه العراق. خلاص واصبح العالم مهيئ لضرب العراق. لما العراق يتضرب اولاد الذين عندهم اسلحه دمار شامل، ويبقى ده مبرر حتى لو كان تافها ما له قيمه ينفع يسد. بعد ما غزو العراق بسنه وزير رئيس الوزراء البريطاني قال لك احنا المخابرات ضللتنا واكتشفنا ان العراق ما كانش عندها اي اسلحه دمار شامل، لكننا لن نخرج من العراق. خلاص يخرج ليه؟ ما هو عمل الحرب الاعلانيه في الاول زي ما بيعملوا في دارفور في السودان. الان دارفور في السودان ذريعه لدخول امريكا ايضا في السودان، ليس لليورانيوم كما يقال، اليورانيوم ده تحت الحاصر هياخدوه اذا دخلوا، لكن المساله لها بعد اخر، وهذه قراءتي لهذا المستقبل الغامض. طبعا جنوب السودان في قلاقل منذ اكثر من 20 عام، جارينج النصراني الذين سموا انفسهم بالمتمردين حتى يداروا ويتواروا خلف هذا الاسم اللي تحت في السودان دي دوله نصرانيه مش مجرد متمردين. قال لك متمرد بس علشان ايه ده ايه المتمرد. ظلت دول العالم الصليبي ولا تزال تعطي المتمردين السلاح حتى عجزت دولة السودان بجيشها النظامي على مدار 20 عاما ان تحرز نصرا معتبرا على هؤلاء. السودان سلة غذاء العالم كما هو معروف، بلد غنية جدا لا يعرف اهلها الجوع، أرض خصبة وواسعة جدا. بعد 20 سنة من الحرب الأهلية إيه اللي حصل؟ مباحثات كينيا قدروا يصلوا مع المتمردين إن خلاص نعمل سلام بس نعمل مناوبة للحكم. الجنوب يحكم السودان كلها، السودان الموحد شمالا وجنوبا 6 سنين، والسودان الشمالي يحكم 6 سنين، خلاص يبقى جونجالينج هيحكم 6 سنين. جونجالينج ده يطلع يبقى نصراني، خلاص يبقى رئيس السودان نصراني لمدة 6 سنوات، وبعدين يسيبوها في المرحلة الأولى علشان ياخدها واحد من الشمال، وبعدين لما ياخدها الجنوب مرة تانية تكون دارفور اتخذت وكل الأمريكان قعدوا فيها، وتبتدي بقى القلاقل تحدث في جنوب مصر، نفس الحدود نسخة بالكربون، لأن أغلب النصارى الموجودين في مصر موجودين في الصعيد. وكان لهم محاولات كما يعرف من قراءة مذكرات الساسة والوزراء التي تنشر تباعا في الأعوام الماضية، وهم وإن كانوا لا يشكلون شيئا بالنسبة للمسلمين في الصعيد، لكنه هم 10% مثلا غير النصارى في وجه نحل 2%، خلاص يبتدوا بقى يعملوا نفس الحدوته بتاع جنوب السودان في جنوب مصر، ويغطوا هؤلاء بالسلاح، حتى يقول القائل يوما كانت اسوان تتبع دوله مصر، وتبتدي القناه حتى يعيدوها مره اخرى كما يقولون كانت مصر دولتنا فاستولى عليها المسلمون. هو ده السيناريو القائم، وانا ما اتيت بهذا ذكاء من عندي، المسألة مكشوفة على الورق. كان الاول بيخطوا خططهم، دلوقتي العملية ايسر من ذلك لاننا لا نساوي شيئا عنده. انا ساغزوه لو رجل وهو يعلم انني لن اقوم، منتهى الذل والعار. فقصة قصة دارفور دي بتتكرر برضه علشان يدخل حل عسكري بزعم ايه؟ تهجير ملايين المش عارف ايه؟ والعالم الغلابة والعالم اللي مش لاقين ياكلوا والجيش والسودان الظالم الى اخره. دي ذريعة، العالم الان بيتهيأ بهذا الاعلان الكبير الواسع بكل ما تتخيل من مر ومنطوق ومقروب، عشان يصور السودان انها بلد ظالمة وجنت على هؤلاء الألوف او الملايين. وامريكا دخل بقى علشان بقى تعدل، وتتكرر نفس المسألة، والعالم يسكت. ليه؟ بسبب هذه الحروب الاعلامية التي تهيئ دائما للحل العسكري. هذا ما سلكته قريش. الاعلام عندها كان الشعراء، والشعر كان أسرع من وقع النبل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهجوهم فوالذي نفسي بيده لهو أقوى فيهم من وقع النبل. ثم أرسل إلى عبد الله بن رواحة قال: اهجهم. فلم يرضي، أي لم يبلغ في الهجاء المبلغ الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان فقال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أخرج لسانه فأدلعه، أي حركه كما يحرك الأسد ذنبه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأفرينهم بلساني فري الأديب، أي لأمزقنهم تمزيق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم بأنساب قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض هؤلاء الكافرين في النسب، فلو جاز مثلا أن يهجو حسان بن ثابت أبا لهب فيشتم جده، فقد شتم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود المعارة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لحسان بن ثابت اذهب يا ليث يخلص لك نسبي. يبقى انت تهجو الفرع الذي لست انا منه ولا امت لهم بسبب. فذهب حسان الى ابي بكر فخلص نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهجاهم حسان. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لحسان وهو يهجوهم: ان روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن الله ورسوله. فلما قضى حسان هجاءه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلوغ الغايه القصوى في الهجاء فقال: لقد شفى حسان واشتفى، اي مزق اعراضهم تمزيق الجلد. فكانوا يستعينون بهذا، ويقع هذا الهجاء عليهم اشد من وقع السيف. كما قلت لكم كانت أمة حرة فيما يتعلق بالنخوة ورب الهجاء ورب المديت على الضيف، عرب كانوا كذلك. فبدأوا الحرب العالمية، ذهبوا لشاعرين كبيرين، أحدهما مسافع ابن عبد مناف، والآخر الشاعر أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. وأبو عزة له قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل ذلك هجى النبي صلى الله عليه وسلم وهجى الصحابة وشبب بنساء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قبض عليه أول مرة بكى وأعطاه الوعد ألا يعود، فأغرته قريش فرجع مرة أخرى. فقال: أمن علي ولا أفعل. فجاءت وقعة أحد، فأراد صفوان بن أمية أن يستعين به على هجاء المسلمين، فقال: إني عاهدت محمدا ألا أهجوه وقد من علي ولا أريد أن أفعل. قال له، وكان فقيرا مملقا، قال له: عهد علي إن رجعنا أن أغنيك، وإن مت أن أضم بناتك بناتك إلى بناتي يصيبهن ما أصابهن. فنكص على عقبيه، ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما قبض عليه للمرة الثالثة، فأراد أن يعتذر فقال له: لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. بدأ هذان الشاعران هذه الحرب وتحميس الأحابيش وتحميس العرب على غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعبت قريش كما قلت لكم في سابقة لم تحدث قبل ذلك، تعبت في 3000 مقاتل، منهم عدة مئات من الأحابيش الجماعة اللي هم حوالين مكة، ومعهم 700 درع، ومعهم 100 فرس. يبقى قوام الجيش 3000 مقاتل، 700 درع، والباقي حاسب أي لا درع له، و200 فرس. المسلمون على الجانب الآخر قلة، قوام الجيش كله 1000، معهم 100 درع و900 حاسر. حاسر يعني بلا درع، واحد يدخل الحرب بلا درع، السيف أول ما يوصل لإيده خلاص ما عادش يرتفع بإيده، إنما الدرع كان الرجل يلبس الدرع يتقي ضربات السيف حتى يرتفع بيده. يبقى 1000 و100 درع ولا يوجد فرس واحد، كلهم يمشون على أرجلهم. لكن معهم الركن الشديد الذي تمنى لوط عليه السلام أن يأوي إليه. لما دهن قومه الأضياف لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل الذي لا يغلب. معهم رب العالمين ورسوله الأمين، ومعهم هذا السجل الحافل من الإيمان والبطولات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وبدأ يستشير أصحابه في كيفية مواجهة هذا الغزو بعدما بلغه خبره. وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم على أفواه الأزقة، وقاتلهم النساء من فوق البيوت، اللي هو يسمى الآن بحرب المدن. حرب المدن يكتب فيها الظفر لأهل المدينة وليس للغاصب المعتدي المهاجم. لذلك كنا نتصور، وكان المحللون العسكريون يقولون إن دخول الأمريكان بغداد مقبرة للأمريكان بكل المقاييس. ليه؟ هندخل في حرب المدن. حرب المدن يعطل السلاح الجوي مباشرة، لا يستطيعون الضرب من الجو لأن جنودهم في الشوارع وهم يخافون عليهم. إذا المسألة مسألة ملاحمة، حرب على الأرض، حرب على الأرض المسلم يكسب على طول. أمريكاني ده رجل شاوي جنسية، رجل عدل الدنيا، رجل ما جرب حربا ولا خاضها أبدا. الحرب دي حاجة عايزة ما عايزة حاجة عمل كده على الأرض. لذلك خافوا من العراق، قال لك العراق 8 سنوات بحارب، يعني جيش عافي، جيش عافي، فأرادوا أن يقتلوه. هم لو دخلوا في حرب المدن كانت انتهت القضية وخلصت. لكن ما كنا نتصور أن تكون الخيانة بهذا الحجم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في المسألة دي على حرب المدن، يحاربوهم على أفواه الأزقة ويتصل بهم. فقال له جماعة من فضلاء الصحابة الذين فاتهم يوم بدر ورأوا الفضيلة الكبيرة التي أحرزها الذين خرجوا إلى بدر من رضا الله عليهم ووعده أنه لن يدخل النار أحد شهد بدرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما يسمع الصحابة مثل هذه البشارات وهذه الوعود تحركوا أن يصيبهم في أحد ما أصاب إخوانهم في بدر من الفضيلة أو الشهادة. فقالوا: يا رسول الله، والله ما دخلوها علينا في الكفر، أفيدخلوها علينا بعد الإسلام؟ ولا زالوا به يحرضونه على الخروج. ولذلك قال الله عز وجل لهم لما فروا في أحد: ولقد كنتم تمنوت الموت من قبل فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تقولوا نحن نطلع ونحارب ولا يدخلون علينا، لقد رأيتم الموت، فماذا فعلتم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل فقد رأيتموه. فنعى عليه معاتبهم على نحو ما سنذكره تفصيلا من احداث الغزو ان شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى حماسه هؤلاء دخل داره فلبس لأمه الحرب وظاهر بين درعين لاول مره. ظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع. فلما خرج إليهم كان حماس هؤلاء قد فتر، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرج وما كان لنا أن نفعل ذلك. فلما رأوه خرج قالوا يا رسول الله افعل ما بدا لك، إن رأيت أن نبقى في المدينة بقينا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلصت. إذن لابد من القتال. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو برضه يظل في المدينة. وطبعا عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، كان له خطة في المدينة، اللي هو مع الذين إن خذلوا معه 300 فارس كانوا سيحدثون وغد في المدينة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كان هيعمل مشكلة في المدينة، والله عز وجل هو الذي يدبر أمر المسلمين. فكان ما كان أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعا وفصل في الأمر أنه يخرج إلى لقاء المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في يوم الجمعة، واتخذ الفريقان مواقعهما. وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكانه انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث العسكر. عدة المسلمين كانوا 1000 رجل، 1000 فارس، رجع ب300، فبقي مع باقي المسلمون 700. وقال تطيع غيري وتخالفني. وعبد الله بن أبي سلول رجل شرق بالإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع أن يتوجه أهل الجزيرة، ترفض الإسلام بقلبه، وكان نفاقه معلوما فجا. وتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه بمنتهى الحكمة، لأنه لو تركه أو قاومه ربما حدث ضرر هو أكبر من ذلك. وإن كان عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما تبعهم وذكرهم وحذرهم، فلما لم يرعوا وبخهم ودعا عليهم، ثم رجع وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعرض الجيش، فنحى كل من لم يبلغ 15 عاما كان مع الصحابة أولادهم الذين ربوهم على البذل والفداء ومحبة الله ورسوله، كما قال عبد الرحمن بن عوف على ما رواه الشيخان في صحيحيهما، قال كنت في الصف يوم بدر فنظرت فإذا أنا بين غلامين كنت أتمنى أن أكون بين أضلع منهما، كنت أتمنى أن يكون عن يميني أو عن يساري رجل بطل مغوار، لكن ده غلام عن يميني وآخر عن شمالي. قال فغمزني أحدهما قال يا عمي تعرف أين أبا جهل؟
أين أبو جهل؟ قال فعجب أبو جهل ده اسمه كان يخوفه بالولاد. أبو جهل الوجه طلع فده ولد غلام يسأل عن أبي جهل. قال وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يلا يهو يسب النبي ويبقى يمشي على الأرض، يلا يهو. ده معنى الكلام، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، سواده الشخص، إنما سمي الشخص سوادا لأنه إذا وقف في الشمس رمى سوادا على الأرض، رمى ظلا على الأرض. قال فعجبت من قولي، ده يعمل إيه مع أبو جهل ده؟ قال فلم أنشب أن غمزني الآخر وقال لي مثلما قال الأول، فلم يمضي إلا وقت يسير حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول في الناس مضطرب رايح جاي لا يهدأ ولا يقف. قلت هذا صاحبكما؟ فقال فانطلق إليه كالسهم كل بسيفه وكل عاجله بضربة فقضى عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يقول أنا الذي قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فقال أرني، فلما نظر إلى السيف طيب خاطرهما وقال كلاكما قتل. معوذ ومعاذ ولد عفراء، هذه ولاد الصحابة لما يخرجوا للغزو الفصيل ياخذ ابنه ابو 13 سنه وابو 10 سنوات يعلمونهم البذل والفداء. هؤلاء يستحقون لقب الوالد. ثم ننظر إلى الوالدين في زماننا، ما من أسبوع يمر إلا ويأتيني رجل أو تتصل بي امرأة، الشاب يقول أعفيت لحيتي فحلف أبي على أمي بالطلاق، إن لم تحلق هذه اللحية لتخرجن من البيت. هذا رجل لا يستحق لقب الوالد. أنا أقول له يا مسكين إن تركتك ثقيلة، لو وفيت ربك يوم القيامة فاعلم أنه سيسألك عن نفسك وعن امرأتك وعن أولادك، فإن نجوت أنت وقيل لك 10/10 عادل زاهد ورع تقي، لكن لو كنت وحدك لدخلت الجنة، ولكن لا تدخل حتى تسأل عما استرعيتك. هات امرأتك، فإذا المرأة لا تصلي ولا تلبس الحجاب الشرعي ولها مخالفات تعذب بها، مع انك نجوت على مستواك الشخصي لكن تعذب بهذه المرأة، قضيت العذاب بالمرأة لم ينتهي الشوط. اولادك تسأل عن ولد ولد، كان يصلي ام لا؟ كان يطيع ربه وهو تحت رعايتك ام لا؟ فان قصر الولد نلت كفلا من العذاب مثل الولد، وتطلع عشان تسأل عن الولد الثاني. وتعذب بالولد الثاني والثالث والرابع، مع انك على مستواك الشخصي كنت زاهدا عابدا تقيا ورعا. يبقى الولد كان ماشي على حل شعر، وكان بيسمع اغاني، وكان ماشي مع الحشاشين، وطول الليل يغني على الطرقات. اذا جاء لا تساله من اين اتيت وماذا فعلت. اول ما يستقيم ويجي المسجد ويصلي، وليس الفضل لك انما الفضل لغيرك. غيرك حمل تبعه هذا الولد، يسمع ليل نهار، ياتي الشباب الينا نقعد لهم لفضل اوقاتنا له. اسمع بقى مشكلته مع ابوه، ومشكلته مع امه، مشكلته مع اخواته، يطلب مساعده نساعد بقدر ما نستطيع، يطلب نصيحه نفرغ من اوقاتنا. قمنا مقام الوالد الغائب. وبعد ما الولد يوصل للمرحله دي ويبتدي يستقيم، يقول له علي الصلاه لا تخرج من البيت وتحلى لحيتك، ما اخبله من رجل وما اكثره لو كان يعمل. بيوت بتتهد لاجل ان الولد اعفى، لاعفى فقط لحيته. لحيته ايه؟ تطلع اللحيه دي جهاد يعني؟ امال لو طلبناه لساحات المعارك، ولا طلبناه لينصر الله ورسوله باكثر من ذلك، سيكون الوالد حجر عثره. لذلك لا تستغربوا لماذا نحن اقوياء في العالم، لا تستغربوا لماذا ليس لنا وزن في العالم، لان هؤلاء هم اباؤنا، وامثال هؤلاء لا يلدون ابطالا انما يلدون اقداما، كل همهم في الحياه في الوظيفه واكل العيش، وانا خدام لقمه عيش، واذا كان لك حاجه عن تشتم تقول لي فيه، الى اخر الامثال اللي هي تورث الذل والعار. اولاد الصحابه كانوا كلهم ابطالا وخرجوا للفداء وللجهاد، ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. واحد رايح الحرب يبقى عارف ان مش هيرجع، يبقى الاب واخد عياله والله اعلم يرجع ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما استعرض الجيش نحى طائفه منهم الزبير بن العوام وسيد بن ظهير والبراء بن عازب وجماعه ممن لم يبلغوا 15 عاما، واجاز عبد الله بن عمر واجاز ثمرة بن جندة. اجاز عبد الله بن عمر الاول، فلما علم ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز عبد الله قال وانا اغلب عبد الله بن عمر، فكيف لا يجيزني؟ يغلب يعني في المصارعة، انا اقوى منه في المصارعة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا اغلبه في المصارعة، فاجازه. فانظر كيف كانوا يعني حريصين على البذل والفداء، وافضى بهذا الى امه اول مرة، ام ولده يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون على الجانب الاخر فعلوا اشياء كانت العرب تفعلها، أخذ أكابرهم نساءهم. أبو سفيان أخذ هند، وعمر بن العاص، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، حارث بن هشام، كل واحد من هؤلاء أخذ امرأته معه. المرأة عرض، فإن فكرت أن تهرب دفع عن عرضك. إذا تواجد إجباري، إذا أراد أن يهرب إلى عرضه، طبعا لا يستطيع أن يحيى وعرضه منتهك، خلاص العرب تعيره. ولذلك امتن الله عز وجل على بني إسرائيل وهو يذكرهم بخبر فرعون لما نكصوا، ولقد نجيناكم من آل فرعون يسوموا لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يستحيون نكاحها، يستحي المرأة يعني لا يقتلها، يقتل ابنها يقتل زوجها لكن هي لا. طيب عرضك ذهب إلى عدوك فما تظن أن يدفع بك؟ هياخذ المرأة عشان يبطل عليها كده ويقول لها أنت تحفظ الصوم ولا يسلك عرضها؟ ولذلك كان هذا من أعظم البلاء على بني إسرائيل، ليت المرأة قتلت. إذا نسترحنا لي واحد لا يفقد له ولد، لو دفنوا بإيده يستريح، لكن مش عارف ميت ولا حي، يضوق على المستشفيات وعلى أقسام الشرطة ولا يدري أين هو، هو ده العذاب. لكن دفنوا وخلص يبقى الصراحة. فعرضك يذهب لعدوك ما ترى أن يصنع به عدوك. فلذلك أخذ العرب نساء في هذه الغزوة حتى يكون حاميا لهم على الثبات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظم الصفوف ويعطي الأوامر، وكذلك كان هذا في المعسكر الآخر معسكر القرشيين كما سنبسطه بعد ذلك إن شاء الله، وللبحث صلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.